قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض فصل في الحجب، وهو لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، ويسمى الأول حجب حرمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام المواريث والمسمى بعلم الفرائض، وقد جعل المؤلف رحمه الله كغيره من بقية الفقهاء له كتابا خاصا، وتكلمنا عن الوارثين من الرجال والنساء، وعن نصيب كل وارث من أصحاب الفروض، وتبينا الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا مهما في هذا، أي في علم الفرائض، وهو الحجب، لأن به يتميز من يقدم في الميراث ومن يؤخر، من يعطى ومن يمنع. ولهذا كان العلم بموانع الإرث وحجبها من أهم أبواب علم الفرائض. فالحجب في اللغة هو المنع، الحاجب هو المانع، هذا هو معناها في لغة العرب. وأما اصطلاحا فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. وهذا يبين لنا أن الحجب هو منع إنسان من الميراث توفرت فيها أسباب الإرث. ما هي أسباب الإرث التي مرت بنا؟ مر بنا أن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فمن توفرت فيه أحد هذه الشروط أو هذه الأسباب يمنع أحيانا من الميراث، وهذا المنع هو المسمى بالحجب. والحجب نوعان: إما أن يكون حجب حرمان، وهو الذي أشار إليه في التعريف بقوله من الإرث بالكلية، أي يمنع من الإرث بالكلية، أو أن ينقص ميراثه، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله من أوفر حظي. ويسمى الأول حجب حرمان، كما لو وجد عندنا أب وجد، فإن الجد يحرم من الميراث بسبب الأب، لأن الأب يحجب الجد من أن يرث، فالجد توفر فيه سبب الإرث وهو النسب، فإنه قريب للمتوفى لأنه ابن ابنه، فيمنع الجد من الميراث إذا وجد أب، وهذا حرمان بالكلية. وقد يكون الحجب من أوفر حظيه، كما في مسألة الأم مثلا، فإنها ترث الثلث أحيانا وترث السدس أحيانا، فإذا وجد للمتوفى ابن أو بنت فإن الأم لا ترث الثلث وإنما ترث السدس، فهذا حجب نقصان من أوفر حظي الأم، منعت من الثلث وأخذت السدس.
ويسمى الأول حجب حرمان، وهو المراد هنا ليسقط بالأجداد بالأب لأدائهم
به.
يسقط الأجداد بالأب لإدلائهم به. ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب كذلك، وتسقط الجدات من قبل.
يقول ذكر أمثلة لحجب الحرمان، قال يسقط الأجداد بالأب، يعني أبو الأب وأبو الجد يسقطون بالأبي فلا يرثون معه. إذا توفي إنسان وله أب وجد أو جد وأب فإن الذي يأخذ ميراث الأبوة هو الأب، والأجداد لا يرثون شيئا. وإذا لم يوجد أب فإن الجد يرث، لأنه مر من شروط إرث الجد عدم الأب. وكذلك إذا وجد عندنا أجداد فالجد الأدنى الأقرب للمتوفى يسقط الجد الأبعد، فلو وجد عندنا جد هو أبو الأب وكذلك أبوه وهو أبو الجد فإن الذي يرث هو الجد وأبوه لا يرث الذي هو أبو الجد، لأن الجد الأدنى يسقط الجد الأبعد. نعم.
وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولادهن لمباشرتها الولادة.
بعد هذا ذكر أن الجدات يسقطن إذا وجد من بين الورثة أم، فإن الجدات لا يرث سواء كنا هؤلاء الجدات من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني أم الأم وأم الأب لا يرثن إذا وجد للمتوفى أم، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن بالولادة لأنها هي التي باشرت الولادة للمتوفى، فتسقط الجدات. وكذلك لو وجد جدة بعيدة وجدة قريبة، ووجد عندنا مسألة فيها أم وأم أم، فأم الأم هي التي تستأثر بميراث الجدات، وأم الأم أم أمها لا ترث شيئا.
ويسقط ولد الابن بالابن ولم يدلي به لقربه
ولو لم يدلي به لقربه.
ويسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل، وأب حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم، يقول إن ولد الابن يسقط بالابن إذا وجد عندنا مسألة فيها ابن وفيها ابن ابن أو بنت ابن، فإن أولاد الإبن لا يرثون لوجود الإبن لأنه أقرب للمتوفى، فالقريب يقدم على البعيد، فالإبن يستأثر بالميراث دون أولاد أخيه. وكذلك في ميراث الإخوة، فإنه إذا وجد في المسألة فرع وارث ابن أو ابن ابن أو ابن ابن الابن، ووجد أخ شقيق أو أخ لأب، فإن الأخ الشقيق والأخ لأب لا يرثون شيئا، وهذا من حجب الحرمان، لأن الفرع الوارث يأخذون إذا كانوا عصبة المال أو ما أبقت الفروض، ولا يكون للإخوة شيء لأنهم أبعد منهم عن المتوفى.
ويسقط ولد،
وكذلك لا يرث الإخوة شيء إذا وجد أب، ولو وجد عندنا مسألة فيها أب وأخ شقيق فإن الأخ الشقيق لا يرث شيئا لوجود الأصل من الذكور الوارث.
ويسقط ولد الأب بهم أي بالابن وابنه وإن نزل، والأب وبالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
يقول إن الأخ لأب يسقط أيضا، يعني لا يرث إذا وجد من بين الورثة ابن أو ابن ابن أو وجد أخ شقيق، وهو المعبر عنه بالأخ لأبويه، أو وجد أخت شقيقة إذا صارت عصبة مع البنات، كما لو وجد عندنا بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فإن الأخ لأب لا يرث شيئا، لأن الأخت الشقيقة صارت عصبة مع الغير، لأن الأخوات مع البنات عصبة فيرثن ما أبقت الفروض.
ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كأنا أو أنثى، وبولد الابن كذلك.
المراد بولد الأم هو الأخ من جهة الأم، أخ المتوفى من جهة أمه يسمى أخ لأم، وليس هو الخال، وإنما هو أخ المتوفى من جهة أمه، يعبر عنه في علم المواريث بولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول إن هذا إذا وجد في المسألة وجد فيها ابن أو وجد فيها بنت أو وجد فيها أب فإنه لا يرث، لقوله تعالى إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد بالكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فإذا كان للمتوفى ولد أو والد فلا يرث الإخوة من جهة الأم شيئا.
كذلك وبالأب وأبيه وإن علا. ويسقط به أي بأبي الأب وإن علا كل ابن أخ وكل عم وابنه لقربه، ومن لا يرث رق أو قدر.
ثم بعد هذا قال إنه يسقط بالأب وإن على يعني والجد كل ابن لأخ وكذلك كل عم، فأبناء الإخوة لا يرثون إذا كان في المسألة أب أو جد، وكذلك العم عم المتوفى لا يرث إذا كان في المسألة أب أو جد، لأن هذا أقرب منهم وأقوى.
وكل عم وابنه لقربه، ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا.
ثم بعد هذا أشار إلى موانع الميراث، قال إذا كان الإنسان ممنوع من الميراث بسبب وجود مانع من الموانع التي مرت بنا وهي ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فإذا وجد إنسان تسبب لأبيه بالقتل بالموت ووجد عندنا أخ للميت لم يخلف هذا المقتول إلا ابنه الذي قتله وأخاه، فهل يؤثر الابن على الأخ ويمنعه من الميراث؟ قال لا، لأن الابن لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس للقاتل ميراث. وكذلك لو وجد عندنا أب رقيق فتوفي ابنه وله عم فالحر، فالميراث يذهب للعم الحر ولا يأخذ الأب شيئا لوجود الرق. أو وجد عندنا اختلاف دين بين الأب وابنه فالأب مسلم والابن كافر فتوفي الأب، فإن الابن الكافر لا يرث من أبيه شيئا ويذهب إلى أقرب عصبة ولا يأخذ الابن شيئا. فهذا الذي منع من الميراث بسبب قتله أو رقه أو اختلاف دينه لا يؤثر حجب حرمان ولا نقصان على بقية الورثة.
فصل: باب العصبات. من العصب وهو الشد وهو الشب
سموا
من العصب وهو الشب سموا بذلك لشد بعضهم أذر بعض
إذر
بعض، وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة كالأب والابن والعم ونحوهم، واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرد، فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرد والرد فقد أخذه بجهتين.
بعد هذا ذكر بابا مهما أيضا من أبواب المواريث، وهو العصبات. العصبة مأخوذة من العصب وهو الشد، وسمي العصبة بهذا الاسم لأنهم يشدون إزر بعضهم ببعض، أو من الإحاطة لأنهم يحيطون بقريبهم من جميع جهاته، أبوة وبنوة وأخوة. هؤلاء العصبة من هم؟ قال هم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. هم من لو انفرد لأخذ جميع المال بجهة واحدة. بعضهم يعرف بأنه من يرث بلا تقدير، وأصحاب الفروض هم الذين يرثون بتقدير، وقد مروا بنا، مر بنا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين وأصحاب الثلث وأصحاب السدس، وغيرهم من الورثة هم عصبة. ومن هؤلاء الأب، فإنه يرث أحيانا عن طريق التعصيب، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث فإن الأب يرث عن طريق التعصيب. فلو وجد مسألة عندنا فيها أم وأب، فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، ولو لم يخلف الميت إلا أبا فإنه يأخذ جميع المال. وإذا خلف المتوفى مثلا زوجة وأبا فإن الزوجة تأخذ الربع والباقي يأخذه الأب، فهو ورث ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإنه يأخذ جميع المال. ومن هؤلاء أيضا الابن، فإن الابن يرث بلا تقدير، إذا وجد عندنا في مسألة فيها ابن فقط، توفي شخص عن ابنه يأخذ جميع المال، ولو توفي عن أم وابن فالأم تأخذ السدس والباقي يأخذه الابن، وهكذا. ومن هؤلاء أيضا العم، فإن العم لو انفرد فإنه يأخذ جميع المال ولو كان معه أصحاب فروض أخذوا أنصبتهم. فلو وجد عندنا مسألة فيها بنت وعم فالبنت تأخذ نصيبها النصف والباقي يأخذه العم، ونحو هؤلاء من مثل ابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فإن هؤلاء كلهم من العصبة. قال واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد أخذ فرضه ثم ما بقي يأخذه بجهة أخرى هي جهة الرد عند القائلين به.
ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم.
يقول إن أيضا من صفات العصبة أنهم يأخذون ما أبقت الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض، وأيضا من أحكامهم أنها إذا استغرقت الفروض التركة فإنهم يسقطون ما عدا الأب والابن، فإنهما لا يسقطان بحال. فالعصبة من يرث بلا تقدير ولا تحديد، ويقدم أقرب العصبة إلى المتوفى فأقربهم، وأقرب هؤلاء هم الإبن. فإذا وجد عندنا مسألة فيها أب وإب فإن هؤلاء كلهم عصبة، لكن الأب يتحول إلى صاحب فرض فيأخذ السدس فرضا، والباقي يأخذه الإبن خمسة أسداس تعصيبا. لأن قوة الإبن أقوى من الأب في التعصيب، ثم ابن الإبن أيضا يلي الإبن في القوة في التعصيب ابن الإبن وإن نزل، لأن هذا جزء من الميت. ثم بعد هؤلاء بعد الفرع الوارث يكون الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. ثم يلي الأب في القوة الجد، ثم أبو الجد وإن علا لأنه أب ولأن له إيلادا.
فأقربهم ابنه وإن نزل لأنه جزء الميت، ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به، ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد ما عدم أخ لأبوين أو لأب، فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم.
ثم قال مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هنا يشير إلى المسألة التي مرت بنا وهي ميراث الإخوة مع الجد، وقد ذكرنا الخلاف بين أهل العلم فيها من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعض أهل العلم يعامل الإخوة مع الأب بالتساوي وهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وبعض أهل العلم يتعامل مع الأب على مع الجد على أنه أب يسقط الإخوة، فهذا هو الذي يشير إليه.
ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما،
أي من العصبة أيضا يلي الجد الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين وهو ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب،
أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا أبدا ثم عم.
وإن نزلوا يعني وإن نزل ابن ابن الأخ الشقيق أو ابن ابن الأخ لأب فإن هؤلاء مقدمون على الأعمام.
ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك،
ثم يلي الأخوة وأبناؤهم الأعمام، عم الميت أخو أبيه الأشيق الشقيق أو عم الميت أخو أبيه من جهة أبيه، يعني عم من جهة الأب، فإن هؤلاء أيضا من العصبة. ثم أبناؤهم ابن العم الشقيق وثم ابن العم لأب، وليس المراد بالعم لأب يعني عم الأب، وإنما المراد العم من جهة أنه أخ لأبي المتوفى من جهة أبيه، يعني ليس شقيقا لأبيه وإنما هو أخ لأبيه من جهة الأبوة فقط وليس شقيقا.
فيقدم بني العم الشقيق ثم بنو العم الشقيق ثم بنو العم الأب ثم أعمام أبيه لأبوين ثم أعمام أبيه لأب.
ثم بعد هذا بعد أبناء العم يأتي الأعمام للأب، يعني إخوة الجد، إخوة جد المتوفى، ثم أبناؤهم، ثم أعمام أبي الجد، ثم أبناؤهم وهكذا.
ثم بنوهم كذلك، يقدم ابن الشقيق على ابن الأب، ثم أعمام جدهم ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام أبي جد ثم بنوهم كذلك، وهكذا لا يرث بني أب أعلى، وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لحديث ابن عباس
لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا. لو وجد عندنا مثلا ابن عم نلتقي به بالجد الثالث، ووجد ابن 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 عم نلتقي بأبيه بالجد الثاني، فالذي نلتقي به بالجد الثاني مقدم على من نلتقي به بالجد الثالث، وهكذا. حديث ابن عباس نرفعه: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهذا أصل في ميراث العصبة. فأولى رجل ذكر يعني أقرب شخص للميت، معنى أنه أسرع اتصال بالمتوفى. إذا كان شخص يلتقي به بالجد الخامس وآخر بالجد السابع، فيقدم الذي يلتقي به بالجد الخامس على الذي بالجد السادس أو السابع.
وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة.
قال كلمة قوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر، ليس معناه أحق وإن معناه أقرب.
فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقا.
لو وجد عندنا أخ لأب أو ابن أخ لأب وعندنا عم، فابن الأخ الأخ لأب مقدم على العم لأنه أقرب، لأن هذا يلتقي بالمتوفى بأب المتوفى، بينما العم يلتقي بالمتوفى بالجد.
ومن ابنه وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين لأنه أقرب منه.
كذلك الأخ لأب أولى من الأخ، الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوي، لأن الأخ لأب مساوي للميت ويلتقي هو وإياه بالأب، فكلاهما ابن لشخص واحد، بينما ابن الأخ الشقيق أبعد درجة منه.
وهو أي ابن الأخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقربه.
إذا وجد عندنا مسألة فيها ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب، ووجد عندنا مسألة أيضا فيها ابن ابن أخ لأبوين، فيقدم ابن الأخ لأبوين أو ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين بسبب قربه. وقاعدة العصبة أنه إذا وجد عندنا مسألة فيها عصبة فإنها تقدم الجهة، والجهات ست: جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، على قول لأهل العلم. قول آخر أنها ست هي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. فإذا تساووا في الجهة وجد عندنا كلهم في جهة البنوة، يعني ابن وابن ابن، فننظر للدرجة فنقدم الأقرب درجة، فنقدم الابن على ابن الابن. أو وجد عندنا أب وجد، وجد عندنا عم شقيق مثلا وابن عم، فنقدم العم على ابن العم لأنه أقرب درجة. فإن تساووا في الجهة والدرجة فننظر للأقوى، وهذا يوجد في الإخوة والأعمام، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب، وهكذا. فالجهة ينظر إليها أولا، ثم الدرجة، ثم القوة. فهذه ضوابط ثلاثة للعصبة وتقديم بعضهم على بعض في الميراث. فيقدم أولا الجهة، وجهة كما ذكرنا الجهات خمس على قول بعض أهل العلم، وبعض يقول إنها ست، ولنعتبرها خمسا. جهة الأولى البنوة، ثم يليها الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.
ومع الإسواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لا أبوين على من لا أب، على من لا أب لقوة القرابة.
يعني إذا استووا في الدرجة، كانوا في جهة واحدة وفي درجة واحدة، فإنه ينظر للقوة. كما لو وجد عندنا أخوين أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب، فيقدم في الميراث الأخ الشقيق. أو وجد عندنا مسألة فيها عم شقيق وعم لأب،